أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع سلسلة نهاية العالم أو علامات الساعة، ونحن نسير رويدا رويدا مع علامات الساعة الصغرى والقسم الثاني منها، وهو قسم العلامات التي وقعت مرة ثم عادت للظهور، أو وقعت ولا تزال ممتدة ولا تزال تتكرر حتى هذا الزمن. هناك عبارة أطلقها عبد الله بن أبي بن سلول في عهد النبوة، فقال: الليلة ليست أشبه بالبارحة. هذه العبارة كانت ولا زالت تلخص الغضب العارم والحقد الدفين في نفس زعيم الأوس والخزرجي، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. وكان عبد الله بن أبي بن سلول في ذلك التوقيت هو الملك الذي ينظم له الخرز في تاجه ليكون ملكا على اليمانيين من المهاجرين أو من الأنصار اللي هم كانوا الأوس والخزرج، إذ لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد يوم بعث. ولكن لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت الليلة غير البارحة وليست تشبه البارحة. فالذي حصل أن الصراعات الدموية وأن الحروب الطاحنة التي كتبت صفحاتها بدماء شباب يثرب وفتيانها، لما سالت في يوم بعاث، وهو اليوم الشديد الذي سبق مبعث رسول الله إلى المدينة أو مهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اتفق العقلاء من الأوس والخزرج على تنصيب عبد الله بن أبي زعيما ورئيسا على أساس من المجتمع اليثربي، يعني يتقي شر الفرقة ويحقد الدماء التي سالت بكثرة في يوم بعث. هنا يعني صار الكرسي قاب قوسين أو أدنى من عبد الله بن أبي بن سلول، وصارت اليدان السلوليتان يعني تنتظر أن تمسك الصولجان، ولكن تبخرت هذه الأحلام يوم جاءت دعوة الإسلام فآمن بها الأنصار من الأوس والخزرج، والأمر كثر وزاد بعد قتل صناديد قريش وإلقائهم في قليب بدر. فعندئذ عبد الله بن أبي بن سلول قال كلمته الشهيرة، وقال: هذا أمر قد توجه. وأعلن حامل لواء النفاق وصاحب براءة اختراعته أن الإسلام سيكون له ظاهرا وأن باطنه سيكون الكفر، ويستطيع من خلال النفاق أن يقوم بالمكر والدسائس والتخريب، وأن يتخذ هذه الأمور مسلكا. وهذا قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. طبعا القرآن نزل في سورة في صفات المنافقين سورة اسمها سورة المنافقون، وأنزل في سورة النساء، وفي مطلع أيضا أو صدر سورة البقرة، وأيضا هناك سورة كاملة اسمها سورة براءة، وأيضا هناك إشارة في سورة الحشر إلى هؤلاء المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي افتتح بوابة النفاق. بس أنا عايز بس أركز على أمرها هنا، ألا وهو أن كلمة النفاق هي لفظة إسلامية خالصة. يعني إيه لفظة إسلامية خالصة؟ من طبع العربي أنه لا ينافق، العربي صريح والعربي شجاع، لا يحاول أن يخفي عقيدته ولا أن يتقي فيها، بل هو على طول يصرح بإيه، يصرح بعقيدته ولا يسكت عنها من قريب أو من بعيد. فلم يكن هناك شيء اسمه النفاق في مكة، خاصة وأن الإسلام كان ضعيفا آنذاك، والمسلمون فئة مستضعفة وعددهم أقل من المؤمنين من الكافرين. طيب، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتصر في يوم بدر، كانت هذه ضربة قاصمة لليهود ولمن اتبعهم ممن لم يكن قد أسلم من العرب يومها، أو من أهل يثرب أو من أهل المدينة يومها. فبدأ هؤلاء يتخذون النفاق مسلكا للتخريب. أو من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يقولك الحرث والنسل. بس هي المشكلة بقى إيه في اللفظ نفسه. اللفظ يقال نافقة اليربوع لأن اليربوع هذه إذا رأت خطرا فإنها لها باب خلفي لجحرها، فتترك الباب الرئيس أو الباب الأساسي ثم تدخل من الباب الإيه؟ من الباب الذي لا يعرفه غيره. وكذلك المنافق يدخل من باب الإيمان ظاهرا لكن باب الكفر هو الباب الذي يدخل منه، وهؤلاء هم أصحاب الدرك الأسفل من النار. طبعا المنافقون في الآخرة هم أصحاب الدرك الأسفل من النار، لكن في الحياة الدنيا هم على شاشات التلفزة وهم الذين يتصدرون العناوين وهم الذين يتصدرون الصفحات الأولى من مواقع السوشيال ميديا أو من الجرائد الورقية أو من المجلات. الحقيقة أنه مات ابن سلول وبقي النفاق كما مات أبو جهل ومات ولم يمت الجهل، وكما مات أبو لهب ولم يبق اللهب. كل هؤلاء يسيرون بخطى حثيثة على درب أبي جهل وأبي لهب وعلى درب عبد الله بن أبي بن سلول. أفواج المنافقين دخلت من باب النفاق أفواجا ولم تتوقف عبر العصور التي كانت فيها الدولة الإسلامية قوية، فكلما قوي الإسلام كلما ظهر النفاق وكلما زاد. وهؤلاء كانوا ينسجون خيوط المؤامرات بالليل ويحاول أحدهم أن يسقط دول الإسلام كما حدث في كثير من الأحوال وكما كان في التاريخ الإسلامي كما سيأتي. ولكن يعني من درس التاريخ سيجد الكثير والكثير من شأن هؤلاء المنافقين. ولكن المشكلة بقى إن النفاق سيصبح يعني عبارة عن أناس يتفاخرون به. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسترون، أما الآن فلن يتستر بل سيعلنون بنفاقه وسيلبسون هذا النفاق ثوب الحق ويقلبون الحق إلى إيه؟ إلى باطل. فهنا مسلك النفاق سينتشر فتصبح يعني علامة انتشار النفاق أو كثرة انتشار النفاق وفشو النفاق علامة على إيه؟ علامة من علامات الساعة وعلامة على قرب الساعة. وهنا ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلمون ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال: يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم عبارة فقال: أناخ بكم الشرف الجون أو الشرف الجون. قالوا: وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. هذا الحديث الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الشرف الجون، الشرف هي جمع شارف، والشارف هي الناقة المسنة التي يكون فيها يعني طبعا تعب وملل، والجون جمع جون وهو الإبل السوداء أو الناقة السوداء. فالحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الفتن في اتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة السوداء اللي تمشي وراء بعضها كده في سواد فتأتي تمام، فكأنها قطع من الليل المظلم أو كأنها نوق سوداء تسير وراء بعضها البعض في إيه؟ في قطار. فهذه الأشراط الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الأمانة، وذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنه يخون الأمين ويؤتمن الخائن وتقبل الرحمة وترفع الأمانة ويظهر النفاق، هنا أخطر ما فيها. خلاص أنه أنت بتتعامل مع قلب لا تستطيع أن تشق عنه، ده الخطر في الأمر. لكن كل واحدة من هذه العلامات تدمي القلب وتكسر الخاطر وتقلب الأوجاع وتبدل الأحوال. ست من العلامات لو رآها الصحابة رضوان الله عليهم لفعلوا الأفاعيل، ولو رأوها رأي العين وشاهدوها بالمقل لجرت الدموع من مآقيها ولجفت دواعي السرور والضحك من هول فداحتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الحديث فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفتتح الحديث الذي ينبئ عن هذه العلامة بإيه؟ بالبكاء الكثير والضحك القليل. ليه؟ لعظم خطر النفاق ولشديد بأس المنافقين، ولأن المنافق أشد على المسلمين من اليهود والنصارى من الكفار الذين يصرحون بكفرهم. أما نحن فالآن نقول أن التاريخ بأمر الله يعيد نفسه، وأن بعض أحداث التاريخ تتكرر. لماذا؟ مكائد المنافقين، دسائس المنافقين، حير المنافقين، مؤامرات المنافقين، أوصافهم، أخلاقهم، أساليبهم، طرائقهم، ما تجاوزت وصف القرآن الكريم ولا تخططها قيد أمنولة، وما يفعلونه يخرج كما تحدث القرآن بلفظه. يعني تشوف المنافق النهاردة زي ما هو، يعني مثلا تتغير الأسماء لكن التصرف كما هو، تتطاول الأزمان ولكن، وحتى تتباعد الأنصار ولكن هم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ماشي، يهلك الحرث والنسل، حسبه جهنم. هذا هو المنافق الذي يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ روغان الثعلب. وربنا سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ماذا قال؟ قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، إلى آخر هذه الآيات. الإمام المفسر قتادة رحمه الله قال في تفسير هذه الآيات: هذا نعت المنافق، نعت عبدا خائن السريرة كثير الإخلاف، يعرف بلسانه وينكر بقلبه ويصدق لسانه ويخالفه بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيرها ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب فيها. شوف السفينة كل ما تيجي شوية ريح تحركها، هو عامل زيها أو زي السنبلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحركها الإيه؟ السنبلة الفارغة التي تحركها الرياح. أما المنافقون اليوم هؤلاء يتمسحون بالإصلاح، يزعمون أنهم هم الذين سيأتون بالإصلاح وبالرقي. هؤلاء أيضا ينادون بالوطنية، بالقومية، بمصلحة البلاد. هؤلاء لا يتحاكمون إلى شرع بل يرفضون الشرع نفسه. قال الله تبارك وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تعرف أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وانت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى أمر أن يحكم الناس بما أنزله عز وجل، وأن يحكم بينهم بما إيه؟ بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيم. ماشي، ومن لم يحكم بما أنزل الله هتلاقيها بقى: فأولئك هم الفاسقون والظالمون الكافرون. ماشي، هذا قول مين؟ هذا قول الله تبارك وتعالى. ثم هؤلاء المنافقون يلمزون أهل الاستقامة ولا يجدون فرصة من الفرص إلا ويقفزون عليها، حتى والله أقوالهم تنطق بالكفر. يعني لما واحد يتكلم فيكتب كلمة فيقول فيها أن إبراهيم الخليل عليه السلام جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليصحح دعوته، والآن نحتاج إلى من يصحح دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أولا، إبراهيم عليه السلام لم تكن دعوته قد أصابها السوء، النبي صلى الله عليه وسلم يتمم ما جاء به الأنبياء، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى دارا فجملها وأحسنها ثم دعا الناس، أو إلا موضع لبنة ثم جعل الناس يطوفون بها فقالوا: ما أجمل هذا القصر إلا موضع هذه، أو لولا موضع هذه اللبنة فأنا الإيه؟ فأنا اللبنة. يعني هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما فاتت هي شرائع محلية تناسب الناس، لكن بعد كده ربنا عز وجل قال: إن أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر الليلة التي بلغت البشرية رشدها، خلاص ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما واحد يجي يكذب القرآن الكريم، ولما واحد يجي يقول إنه الوحي الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في يوم التاسع من ذي الحجة في يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما واحد يقول هذا الكلام وبعد كده يتمسح يقول لك ورسولنا الكريم، هو أنت خليت فيه كرم؟ ده أنت ما خليتش فيه كرم خالص، دي منتهى الإهانة، لا يوجد إكرام هنا. وهؤلاء تراهم يتشدقون بالدين، يعني حتى وهم يتحدثون في الدين يتحدثون باللسان اللي هو إيه؟ يعني المنافق عليم اللسان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا الرجل وهذا الصنف من هؤلاء المنافقين تجده موالا لليهود، موالا للنصارى، للبوذيين، موالا للزرادشتيين، موالا للسيخ، للهندوك، لأي أحد، لكن عند الإسلام يسخر من الإسلام ويطعن في ثوابته ويطعن في أصوله. وطبعا بجماعة الليبراليين والعلمانيين الظاهر كانوا بيخوفوهم، وما زالوا يقول له لو ما سكتش حاجبك البخاري يأكلك دلوقتي، ماشي. فطلعين كلهم بيشتموا في البخاري وخلاص، وهم لا يدرون عن البخاري شيئا. يعني انت لو جبت الواحد منهم كتاب صحيح البخاري وقلت له اقرأ فيه ولم تضع التشكيل، والله الذي لا إله إلا هو غير حانث ولا كاذب لن يستطيع أن يقرأ. مصطفى راشد المتنصر الكذاب اللي ما حصلش حتى على لسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر فرع دمنهور، الكمبارس اللي كان طالع ماسك حربة ولابس جيبة وحلقين له زربطة، يعني أقرع خالص ماشي، ومعرقين له جسمه، كان طالع في مسلسل اسمه لا إله إلا الله بتاع الفراعنة، ماشي ماسك البتاع دي كمبارس، طالع إيه الكمبارس يقول لك إيه، ماشي يقول لك على صحيح البخاري جمعة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، جمعة، جمعة على سهو، جمعة ولا خميس ولا يمكن حد جمعه، يعني حتى مش عارف يقرأ العنوان من بره يقول لك جمعه. طب ده واحد مش عارف يقرأ اللغة العربية يقول لك مش مهم مش مشكلة، برضو الذين يطعمون في القرآن الكريم تيجي تقول له اقرأ آية الحجاب، ماشي. والله العظيم في مرة من المرات أنا كنت أتحدث عن الحجاب في المسجد خطبة الجمعة وعن النقاب والمفاضلات ما بينهم وأقوال العلماء، فجالي واحد خريج جامعة الأزهر الله يرحمه كان صيدلي، فقلت له امسك لا اقرأها، قل لنسائك يدنين، يدنين مش يدنين، عليهن من جلاليبهن، ما قالش جلاليبهن، 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 قاعد مش عارف يقول أي حاجة في أي حاجة خالص. وأعتقد مشهور قوي على اليوتيوب الراجل اللي كان بيقول سورة الرمز، الراجل ده أنزل سورة جديدة من القرآن، مسلمة كذاب بقى ولا تلاقي شيعي، وقت سورة الزمر طبعا، فقال إيه ماشي، قال سورة الرمز ماشي الحال، ولو كان راح لعيل في الكتاب كان قرأها له. وهؤلاء هم من يقولون نحن الدين ونحن العقل ونحن 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 والكلام ده كله. طبعا بقى على مدار التاريخ هتلاقي ابن العلقمي ماشي نصير الدين الطوسي، هتلاقي كثير من الوزراء الذين أفسدوا الحياة حتى في الشام، بعد كده المنافقون في عصرنا من الليبراليين والعلمانيين ومن رجال تعلموا هذا العلم ورفعهم الله بهذه الدعوة. أما بص لا واحد بيحل الحرام وعمال يتوسع في منافقة الحاكم ومسايرته، عامل بالضبط زي إيه، يا مولانا قل ونحن نفتيك، افعل ونحن نفتيك، ما تريده نفعله، إن أردت ذبحا أفتيناك، وإن أردت قتلا أفتيناك، وإن أردت أن تشرب الخمر وجدنا لك مخرجا، وإن أردت أن تسبي النساء وجدنا لك أيضا دليلا وحكما. ونقعد بقى نبص على حاجات، شوف أكثر منافق أمتي قراءها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث يدور ما بين يعني الحسن والتضعيف يعني ماشي. فلما تشوف واحد عالم من العلماء ويبيع دينه هذا نفاق، ونفاق شديد. أنا والله أنظر إلى هذا الذي أرخص نفسه، كان بالإمكان أن تكون في مرتبة أعلى من هذه، مرتبة عليا، مرتبة كبرى بدينك بثباتك، أن تقول قال الله وقال الرسول. أي قلب ذلك الذي يقرأ القرآن الكريم ولا تأثر به، ولا تأثر بوعيد الله عز وجل لبني إسرائيل لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. شوف بقى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلماذا تكتم ما أنزل الله؟ لماذا تغيره؟ من أجل ماذا؟ ومن أجل أي شيء قاتل الله الكرسي، وقاتل الله السوشيال ميديا، وقاتل الله الترند، وقاتل الله الإعلام. هناك رسل لم يذكرهم الله سبحانه وتعالى، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. هو أنت لازم تتعرف، وأنت لازم تتشاف، وتخالف وتخالف تخالف إجماع الناس، تخالف أهل الأرض، ما هو ده نفاق خلاص. ولكن المؤمن في معية ربه سبحانه وتعالى، المؤمن في معية ربه عز وجل، ولذلك المؤمن له هيبة. الشيخ الهروي الأنصاري اللي هو صاحب كتاب منازل الساهرين، اللي بعد كده اختصره الإمام ابن القيم عمل مدارج السالكين، هذا رجل كان رجلا يقول كلمة الحق، وكان يقول عرضت على السيف 4 مرات يمكن أكثر، تمام، في كل مرة يقول والله لا أرجع عن مذهبي، وكان شديدا هذا الرجل عليه رحمة الله. فهذا رجل ذهب المنافقون فقالوا للحاكم أو للسلطان وقتها إن الشيخ الهروي الأنصاري هذا يضع صنما تحت سجادة صلاته ويصلي عليه أو يصلي له. فجاء السلطان به فقال أنت تفعل كذا؟ قال أنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقال له الملك صدقت، لأن له هيبة. ولذلك لما والي العراق جاء بالحسن البصري وجاء بالشعبي فقال إن فلانا يأمرني بأمور لو أطعته فيها عصيت الله، ولو عصيته فيها أطعت الله. فالشعبي لما معامل ابن شرحيل الشعبي قال يعني أنت مجبور على الأمر، ولكن قال الحسن البصري لابن هبيرة ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، بس مش أكثر من كده. فأكرمه ابن هبيرة وخرج الشعبي فقال يا أيها الناس والله ما علم الحسن البصري شيئا جهلته، ولكني أردت أن أرضي هذا الرجل، وأراد الحسن البصري أن يرضي الله عز وجل، فرفعه الله سبحانه وتعالى. فالهيبة موجودة. فاكرين العز بن عبد السلام لما راح له نائب السلطنة بعد خطبة العيد، كان الإمام العز بن عبد السلام عز، فخطب وطبعا تحدث عن المنكرات والموبقات اللي كانت موجودة، فنائب السلطنة ذهب إليه فخرج ولده فقال ماذا تريد؟ قال أريد أباك، والله لأقتلنه، والله لأسجننه، والله لأفعلن به، والله والله. فالولد خشي على أبي فقال يا أبتي، نائب السلطان في الخارج، وقال وقال وقال. فخرج له الإمام العز بن عبد السلام ففتح، فلما رآه على الباب قال ماذا تريد؟ ده الإمام اللي بيقول. فلما رآه هذا فقال له أردت أن أهنئك بالعيد يا إمام، بس انتهى الأمر. فهذه الهيبة. فابنه بيسأله قال يا بني استحضرت عظمة الله عز وجل، فكان هذا كالقط الصغير أمامي. فاستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في القلوب خلاص. أما هؤلاء المنافقون فلا والله، ما عبدوا الله حق عبادته، ولا قدروه حق قدره، وما عرفوك وما وحدوك، ومن أجل ذلك نافقوا غيرك يا مولانا. ونشهد الله أن براء من هؤلاء، ولذلك أنت لا تنافق أحدا، قل كلمة الحق، فإن لم تستطع قولها فلا تكن نصيرا للباطل خلاص. إنما يعني أنتم الآن ترون عايز يحل حاجة بيحلها، عايز يبيح أي حاجة يبيحها، وطبعا الأمور كما ترونها. ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. عندنا علامة أخرى عشان بس نحاول خلال الأيام القادمة ننهي الموضوع، وهذه العلامة هي انتشار البغي. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد وقف فقال لأصحابه يوما لو بغى جبل على جبل لجعل الله عز وجل الباغي منهما دكا، يعني يذكر الله عز وجل ويجعله هباء منثورا. طبعا هذا الحديث عند البخاري في كتاب الأدب المفرد، وده غير المسند الصحيح الجامع والمسند الجامع الصحيح، ماشي. فالإمام البخاري رواه في الأدب المفرد، والشيخ الألباني كان قد صحح هذا وروي من عدة جهات أو من عدة نواحي. طبعا أصحاب ابن عباس لما سمعوا هذا لم يتعجبوا، لعلمهم أن ابن عباس هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، فقيه القرآن، وأيضا هو الذي كان يحذرهم بهذا من عاقبة الظلم الوخيمة ومن فحش البغي على الآخرين والاستطالة. طبعا البغي وبقية الذنوب بينهما علاقة وطيبة، ماشي، وعلاقة محكمة. أول بغي سجل في التاريخ بغي ابن آدم على أخيه وقتله، قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، يعني الذين يبغون الذين يبغون على الناس بغير بغير حق. طبعا هذه قولة المقتول وليست عبارة وليست عبارة القاتل، لكن هو تخلص منه أو يعني تبرأ من إن هو يقتله، خلاص لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، ماشي، فتكون من أصحاب من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فبغى عليه ثم حصل ما حصل ما حصل. ولكن لما هذا البغي ينتشر ويكون عنوانا للحياة البشرية وتكون الحياة شعارها يومئذ البقاء للأقوى وتتحول إلى شريعة الغاب، ها هنا تكون علامة من علامات الساعة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه الحاكم وصححه الإمام الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي، تمام. وفي رواية الطبراني قال: حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. طيب الأشر اللي هو التكبر، اللي هو المرح، اللي هو العجب. أما البطر فهو يعني عند النعمة الطغيان ونسيان المنعم سبحانه وتعالى. أما التكاثر اللي هو التكاثر في في الأموال، ألهاكم التكاثر، ماشي، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أما النجش فهو عبارة عن إن واحد يمدح السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، ولكن حتى يزينها لمن يريد أن يشتريها، خلاص، وحتى يرفع من من ثمنها. أما الهرج اللي هو الفتنة واختلاط الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بتفسير آخر فقال: الهرج القتل. هنا بقى في بغضاء في حسد، فلما في بغضاء في حسد حصل إنه ظهر البغي، لأن الحسد كما كان شيخ الإسلام يقول يوجب البغي. ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الذين أوتوا الكتاب، فالذين أوتوا الكتاب بغى بعضهم على بعض. لماذا؟ هل لأنهم كانوا جهلة؟ لا، لما تعلموا هذا العلم وعلموا الحق، ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي الحاسد على على المحسود. خذ بالك، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم مبينا أن البغي جريمة، وأنه استعلاء على الناس، وأنه جريمة منكرة، وأنه فاحشة كبرى، وأنها مسألة شنيعة. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. أنا بس عايز أعرف عند كلمة البغي بغير الحق، البغي بغير الحق، ما هو ما فيش بغي بحق وفي بغي بغير حق، لكن دي اسمها صفة مقيدة. يعني إيه صفة مقيدة؟ يعني تبين أنه هناك تلازم بين البغي والباطل، وأنه لا بغي بحق أبدا. دي صفة اسمها صفة مقيدة، إن البغي مقيد دائما بأنه بغير بغير حق. والبغي عقوبته معجلة في الدنيا، عند أصحاب السنن إلى النسائي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة وقطيعة الرحم. لأنه البغي على الخلق معناه أنه لا رحمة، أنه لا عدل، أنه هناك طغيان وتجاوز للحد. وهذا البغي هو طالب للاستعلاء بغير الحق، ماشي. فهناك من يخرج على الإمام ده يسمى باغي، وهناك من تخرج على الشرف والعفة فتسمى بغي، زي ما ربنا عز وجل قال: ولا تكلوا فتياتكم على على البغاء. وقد يكون هناك ظلم كما قال علي بن أبي طالب: إخواننا بغوا بغوا علينا، ماشي. وقد يكون البغي على على النفس، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على على أنفسكم. وطبعا صور الاستطالة على الناس وصور البغي كثيرة، امسك الجرائد ستجد أكثر الكلام الذي يتحدث عنه الناس هو هو البغي، تمام. البغي بأن واحد يأكل ميراث أخته، البغي بأن واحد يستطيل على الزوجة وعلى الولد، البغي أن المرأة أيضا تظلم زوجها بمقتضى القانون، ماشي، والبغي أيضا في ظلم الحكام للمحكومين في بعض الأوقات، ماشي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر، صياط الكربيج والأذناب اللي هي الذيول، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، يعني مغطية شعرها كل حاجة بس هي عارية رغم أنها كاسية، والبخت المائلة البخت اللي هي الجمال اللي لها سنمين، لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وإيه وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: يكون في آخر الزمان رجال معهم صياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في إيه في غضبه. تمام. مسألة بقى إن الواحد يبغي لمنصبه، إن الواحد يبغي عشان هو حاكم على الناس تتسلط عليه العدل والرفق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. طبعا أنت عارف باقي الحديث. فالرفق ماشي مطلوب، وإن شر العائل إيه الذين يحطمون الناس كسروهم بعصاهم مضربونهم بعصاهم، وما نال حاكم الخير إلا بالرفق مع الرعية وبالتسهيل وبالتيسير عليهم وبالتلطف لهم، والناس على دين ملوكهم بعد كده. تمام. فإذا كان الرفق عنوانه فكانوا جميعا رفقاء، وإلا كانوا جميعا مثل إيه مثل هذا الذي يفعل بهم أو مثل هذا الذي يفعل بهم البغي. هذان أو هاتان علامتان من علامات الساعة الصغرى. إن شاء الله رب العالمين يتبقى لنا مجلس أو اثنين ربما ثلاثة على الأكثر، وننتهي من العلامات التي ظهرت وتتكرر، ثم نذهب إلى العلامات التي لم تقع بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من البغي والبغاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النفاق، وأن يثبتنا على الحق والإيمان. فإن القلوب تتقلب، وكان رسول الله إذا اشتد في يمينه قال: لا ومقلب القلوب، فمقلب القلوب ثبتنا على دينك، واجعلنا ممن أحييته على الإسلام والسنة وقبضته عليهما. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.